من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اشترطنا افترضنا أن المبتاع الذي هو المشتري اشترط المال، قال إن شريت العبد وما يملك. على رأي الجمهور أصلا لا يملك وليس له هذا المال، ليس له هذا المال، وإنما يفترض يعني تصور من المال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه، هذا الذي يتصور أن يشترطه المشتري. يعلم أو لا يعلم عملا بظاهر الحديث وإطلاقه، المشتري يعرف أن هذا العبد يتسبب وأنه جمع شيئا من المال لكن ما يدري كم جمع، فقال أنا أريد أن أشتري هذا العبد وجميع ما يملكه بمبلغ كذا، يصح ولا ما يصح؟ يعلم أو لا يعلم؟ على رأي المالك يصح، على رأي الإمام مالك يصح، لكن إذا كان المال لا يعلم ولا وفي مقابله ما له وقع في الثمن، العبد بألف وجاء شخص وقال أنا أشتري العبد وجميع ما يملك بألفين، ويعرف أن هذا العبد يتسبب، وعلى قول الإمام مالك لا يعلم، ما ندري كم عند هذا العبد، يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز، وحجته ظاهر الحديث، لكن إذا كان مقابل هذا الملك الذي استثناه واشترطه المبتاع له وقع في الثمن، يعني إذا كان يسير يعني اشترى ألف، اشترى العبد بقيمته وزيادة يسيرة في مقابل ما يتوقعه من مال، الأمر سهل، لكن إذا كان مقابله له وقع في الثمن تعادل قيمة العبد نفسه فلا شك أنه اشترى مجهول بمعلوم، ما يدرى، العبد يمكن ما عنده شيء. كثير من الناس يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتهم الناس بالأموال الطائلة وفي النهاية لا شيء، يوجد ولا ما يوجد؟ فهذا نظر إلى هذا العبد، عبد متحرك وبصير بالتجارة ويعرف خراج ولاج، لكن في النهاية ما يدري كم عنده، فيتوقع أن عنده الألوف بدل الألف ثم يتبين لا شيء. وعلى رأي الإمام مالك يجوز، زاد الثمن أو قل، نعم، إن كان قصده المال، نعم، يعني في مسألة بيع العبد هم فيما يملكه عادة، ولا الحنابلة عندهم أنه لا يملك، لكن المسألة فيما يملكه، زار السيد هذا المريد الشراء، زار السيد ووجد عنده ما شاء الله للعبد فراش وثير وحذاء جميل وثياب ما شاء الله معلقة عند الفراش، يمكنه ما يملك مثله، فاستثناها واشترطها له قال تبعه، يريد أن يسلبها منه، هو ما عنده مثل هذا الفراش ولا مثل هذا الحذاء ولا مثل هذا الثياب، وجرت العادة الناس يتعافون بمثل هذا، فيكون البيع واقع على العبد وما تحت يده من مستعملات في هذه الصورة، أما أنه يملك فلوس يشترط لا، الحنابلة ما تأتي من هذه الصورة. وإن كان للعبد من المال أكثر، وإن كان للعبد من المال أكثر ما اشتري به، يقول العبد يملك 10,000 وهو ما يسوى إلا 1,000، فجاء شخص قال هذه 5,000 بالعبد وما يملك، عند الإمام مالك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يقول وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، وهذا مبالغة في تطبيق الحديث، وإلا فنهاية المسألة أنها دراهم بدراهم فلا تجوز. كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، سواء كان ثمن العبد نقد بأن اشترى بدراهم منقودة في المجلس أو دين، أشتري هذا العبد وما يملك بما في ذلك الدراهم، عند العبد يملك 500 ريال وهو يستحق 500، قال هذا 1,000 لكن ما هو بالآن، أنا بشتريه بألف لكن بعد سنة، عند الإمام مالك يجوز، لكن هل يجوز على مع إجراء قواعد الربا يجوز مثل هذا؟ لا يجوز، لابد من التقابض. يقول كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك يعني دليل ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، ملك العبد هذا 1,000 حال عليه الحول، زكاته على من؟ على العبد ولا على سيده؟ عند الجمهور باعتبار أن العبد لا يملك على السيد، لكن على قول مالك أنه يملك عليه ولا ليس عليه؟ على العبد. العبد مكلف ولا غير مكلف؟ الزكاة تجب في مال العبد ولا تجب؟ ها؟ لا، على رأي كل هذا ماشي على رأي الإمام مالك، وإلا على رأي الجمهور العبد وقيمة وما يملكه كله زكاته على السيد، مع أنه إذا كان للاستعمال لا للتجارة ليس عليه زكاة، العبد نفسه ليس فيه زكاة، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، لكن إن كان للتجارة فيه الزكاة، وماله أيضا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول على سيده، وإن كان يملك على رأي الإمام مالك فزكاته عليه كالزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون وإن لم يكن مثل الحر.
الجمهور ما يقولون بهذا الشيخ، إذا ملك العبد فإنه يلزمه الزكاة في ماله،
هذا على القول بأنه يملك بالتمليك.
إذا ملك، نعم،
على القول بأنه يملك بالتمليك، لكن إذا كان لا يملك ولا بالتمليك
فإنه لا يلزمه زكاة.
نعم، ليس فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها. هذا كل جار على مذهب مالك أنه يملك المال، يملك الجارية، استعمل فرجها بملكه إياها، فلو لم يكن يملك لم تحل له، استحل فرجها بملكه إياها، يعني لو لم يكن ملك لما استحل فرجها، إذ كيف يطأ جارية غيره. هذا استدلال من الإمام مالك على أن العبد يملك يملك بدليل أنه لو كانت له جارية لوطئها، لكن هل يطأها بملك اليمين أو يطأها بالنكاح؟ على رأي الإمام مالك يمكن أن يطأها بملك اليمين لأنه يملك، لكن على رأي غيره لا يطأها إلا بالنكاح، كما في قصة بريرة ومغيث. بريرة مولات وتحت عبد ويطأها وبينهما الأولاد، لكن بالنكاح لا بملك اليمين. الإمام مالك يقول فلو لم يكن يملك، يعني على رأيه أنه لو لم يكن يملك لم يجوز له أن يطأ ملك غيره. أذن له بإيش؟ بوطئها بدون عقد، كما لو أذن لولده يجوز؟ يعني سيد أذن لولده أن يطأ الجارية وهي ما زالت في ملكه، يعني ما وهبها للولد فواطئها، ولم يكن الأب قد واطئها، يعني لو اشترى جارية ووهبها لولده جاز له وطئها بملك اليمين إن لم يكن الأب قد وطئها قبل ذلك، لأن وطئها الأب قبل ذلك حرمت على الولد. فكيف يستحل الجارية للعبد وهي ملك السيد؟ يأذن لغيره أن يطأها؟ يعني هل مجرد إذن المالك يحل الفرج؟ لا، ما يحل، كما لو قال لولده طأ هذه الجارية أو لجاره أو لأي شخص من الناس، ما يحل إلا بالهبة، إذا وهبها إياه نعم فتكون بملك اليمين، أو يعقد له عليها فتكون بالنكاح. نعم، من؟ ما أعرف أنا أحد من الصحابة قال بهذا، لكن له مال يستدل بهذا، يتشبث بهذا رحمه الله. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، كالبيع إذا اشترطه المبتاع. في مسألة البيع المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لكن إذا عتق العبد، أعتق عبده وعنده مال، أو كاتب عبده ولديه مال، تبعه مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما. لكن هل يجوز للسيد أن ينتزع مال العبد على رأي مالك أنه يملك؟ نعم، ينتزع يجوز ولا ما يجوز؟ هم يقولون في شرح كلام مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما، يعني قبل العتق والكتابة. فإذا قلنا أنه يملك، إذا كان يملك ملك تام مستقر كالحر، لا يجوز أن ينتزع منه إلا على قياس العبد على الولد. إذا قسم العبد على الولد ويكون حينئذ من باب قياس الأولى، الولد يملك ملك تام مستقر، ولوالده أن ينتزع من ماله ما يشاء مما لا يضر بالولد، فلا أن يجوز له أن ينتزع من مال عبده ما يشاء مما لا يضر به ولو قلنا إنه يملك. ظاهر ولا مو ظاهر؟ وإن أفلس أحد الغرماء، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، إن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. أفلس من؟ العبد أو السيد؟ العبد. إن أفلس العبد أخذ الغرماء ماله، يعني مال العبد، ولم يتبع سيده بشيء من دينه. كيف أفلس؟ المسألة مفترضة في عبد بيع وله مال، بيع عبد وله مال، أو عتق، أعتق عبد وله مال. زيد أعتق بكر، بكر هذا صار يشتغل بالتجارة إلى أن كثر غرماؤه وخسر في تجارته، هل للغرماء الذين لهم ديون في ذمته أن يرجعوا إلى سيده؟ لا، يرجعوا إليه هو. أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه، هذا إذا قلنا في مسألة العتق. لكن لو كان العبد ما زال عبدا ويملك واشتغل بالتجارة ثم خسر، هل يرجع الغرماء إلى سيده أو لا يرجعون؟ نعم، على قول مالك يشمل ما إذا عتق وقبل أن يعتق، لا يرجع الغرماء إلى السيد، إنما يأخذون ما عند العبد والسيد لا سلطان لهم عليه. هذا على القول بأنه يملك ويبيع ويشتري لنفسه. وإذا قلنا أنه لا يملك وبيعه وشراؤه إنما هو بالوكالة عن سيده وبالنيابة عنه، يرجع الغرماء إلى السيد. نعم سم. نعم طيب، لكنه رق ما بقي عليه درهم، رق ما بقي عليه درهم، رقيق، هو رقيق ما بقي عليه درهم، وله أن يعجز نفسه في آخر لحظة فيعود إلى سيده. يعني ما يثبت، تثبت الكتاب ويثبت العتق إلا بتمام نجوم الكتابة. نعم أفلس. إيه. لا، هم يفترضون المسألة في عبد يبيع ويشتري، على قول مالك يبيع ويشتري لنفسه والمرابح له والخسائر عليه، وعلى قول الجمهور يبيع ويشتري بالنيابة عن سيده. نعم.
باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بمحمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة، وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العهدة. باب ما جاء في العهدة. جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر، في سنة ابن ماجه عن سمرة مرفوعا: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، عهدة الرقيق ثلاثة أيام. والحديث بطريقيه يبلغ درجة الحسن، حسن بذلك. فإذا وجد به المشتري عيبا فيها، أي في الأيام الثلاثة، رده على البائع بلا بينة، لأنه ما زال في وقت الضمان. يعني عهدة الرقيق أيام الضمان ثلاثة أيام، يعني مو بالسيارات ثلاث سنين مثلا، إذا خرب شيء تجي تصلحه، إذا خرب شيء أو وجد فيه أمر يخل بها ويؤثر فيها ترجعها وتأخذ غيرها. ضمان السيارات عهدة الرقيق كذلك. ثلاثة أيام ما هي بثلاث سنوات، فإذا وجد به المشتري عيبا فيها أي في الثلاثة الأيام رده على البائع بلا بينة، وإن وجده بعدها لم يرده إلا ببينة. في اليوم الأول والثاني والثالث وجد هذا الرقيق فيه عيب يرده على المشتري على بائعه على بائعه، لكن إن وجده بعد ذلك اليوم الرابع أو الخامس أو السادس لا بد أن يحضر بينة تشهد بأن هذا العيب موجود في الرقيق قبل البيع قبل البيع. بهذا قال الإمام مالك: ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، يعني مثل قول الحنابلة نظر إلى العيب، جاء بعد يومين وقال والله وجدت العبد يبصر بإحدى عينيه دون الأخرى، فينظر هذا الخلل في هذه العين، إن كان يحتمل طروه بعد العقد صار من ضمان المشتري، وإن كان قبله فمن ضمان البائع، إن كان لا يحتمل أن هذا العيب ما يمكن يحدث بيوم ويومين، وإنما فقد البصر بالتدريج منذ أيام متباعدة أو أشهر، فيكون حينئذ من ضمان البائع، فينظر إلى جنس العيب هل يمكن طروه بهذه السرعة أو لا. ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإلا رده، وقال لم يثبت خبر العهدة. خبر العهدة المروي من عن عقبة بن عامر وعن سمرة لم يثبت، وهو مضعف عند أهل العلم، لكن من حسنه فنظر إلى مجموع طرقه. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي كانا يذكران في خطبتيهما، لأنه يقول هنا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق، هل معنى هذا أنهما يخطبان خطبة واحدة أو كل له خطبته؟ كل في خطبته، والتعبير في خطبتهما يدل على يعني يفهم منه الظاهر منه أن خطبة واحدة مضافة إلى اثنين، كما تقول روى الشيخان في صحيحهما، ظاهر اللفظ أنهما اشتركا في تأليف كتاب واحد، لكن إذا قلت في صحيحيهما زال الإشكال، وأن لكل واحد صحيح، ولو قال هنا في خطبتيهما زال الإشكال، كل واحد له خطبة. يذكران عهدة الرقيق في الأيام الثلاث من حين يشترى العبد أو الوليد، فإذا ظهر به عيب خلال الأيام الثلاثة فإنه يكون من عهدة البائع وإلا فعلى المشتري. وعهدة السنة، وتكون السنة في الأمراض الطويلة الأمد المستعصية، قال مالك: من ما أصاب العبد أو الوليد في هذه الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، يعني من ضمان البائع، من ضمان البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، يعني مدة سنة إذا تبين به مرض من هذه الأمراض المستعصية التي لا تحدث في أيام ولا في أشهر، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها انتهى. والقول بالعهدة هو قول الإمام مالك، والأكثر على أنه لا عهدة، بل ينظر إلى العيب نفسه، إن أمكن طروه بعد العقد فمن ضمان المشتري وإلا فمن ضمان البائع. قال مالك: من باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم، يعني يستوي في هذا البعيد والقريب، باع على قريبه أو على بعيد منه عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب. بالبراءة إيش معنى البراءة؟
يبيعه وما به عيب.
نعم، يبيعه وليس به عيب. نعم، بالبراءة من كل عيب، أن يبرئه من كل عيب، يقول أبيع لك هذا العبد الحاضر الموجود سكر بماء كما يقول أهل السيارات، بالبراءة يتبرأ من كل عيب، أو يبرئ المبيع من كل عيب، هل المقصود أن يتبرأ البائع من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب؟ ها؟ يتبرأ من كل عيب، وهذه يتحايل عليها بعض الباعة، يأتي بالسيارة وفيها خلل، خلل كبير مؤثر في المكينة، ثم يقول له هذه السيارة، السيارة أنا أبيعك هذه السيارة الحاضرة مصدومة من كل جهة، ويعرف كل إنسان أنه ما فيها ولا مخش، ما فيها صدوم، مصدومة من كل وجه، والرادو والمسجل ما يشتغل، وين يشتغل؟ ما أضمن لك، تراه مصدومة من كل وجه، علشان إيش؟ يغطي العيوب الحقيقية، ولا هذه ما هي بعيوب ولا فيها شيء، الجير ما يشتغل، ويعرف يقدم ويوخر ويزيد وينقص، ما فيها أشكال، والمكينة منتهية، فيأتي بالعيب الحقيقي ويدخله ضمن عيوب غير حقيقية. أنا أبيع لك سكر ماء، ما علي منك، ملح بماء، ما قالوا للذوبان، أنا ما أضمن لك شيء، ثم يعدد عيوب المشتري يراها ما فيها عيوب، سيارة سكر ماء مصدومة مع كل وجه، الجير خربان، المسجل خربان، الرادو ما يشتغل، المكيف عطلان، ويشوف المكيف شغال والرادو يشتغل ومسجل، وما شاء الله كأنها من الوكالة في بديها ما فيها إشكال، والجير يقدم ويأخر الروح يجي، ثم يدس عيب يجعل المشتري يستروح إلى أنه غير موجود، يميل إلى أنه غير موجود، مثل العيوب التي ذكرت، مثل العيوب التي ذكرت، فيذكر عيب حقيقي مع عيوب ليست حقيقية، فيقول المشتري اشتريت، والبائع يعرف أن هذا عيب موجود لكنه أدرجه ضمن غيره من العيوب غير الموجودة، فالتزم المشتري. فهل للمشتري الخيار أم نقول هو الذي أسقط حقه؟ لذلك يقول من باع عبدا أو وليدة من الميراث أو غير بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه على المشتري، وهذا على الاحتمال الثاني وهو إبراء السلعة من كل عيب، السلعة ليس فيها عيب، وهو يعرف أن هذه السلعة بالفعل ليس فيها عيب، ثم طرأ عليه عيب بعد ذلك برئ منها، إلا إن كان يعلم عيب، وإن لم يكن عيب مخل، وإنما كان في بدايته، يعني السيارة مجبلة على ما يقولون، خلاص تبي تنتهي، ويعرف أن المكينة يعني قريبة من أن تنتهي، والخبرة يعرفون هذا، يعرفون متى تكون السيارة على حد النهاية، وقال أبداً السيارة نظيفة وجديدة ولا فيها إشكال، فإن كان يعلم من هذه العيوب شيء يضمنه، إلا أن يكون علم عيباً فكتمه عن المشتري، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه البراءة، وهذا أيضاً يصلح على الوجهين، سواء أبرأ نفسه من العيب من العيوب أو أبرأ السلعة من العيوب، وكان ذلك البيع مردوداً أي له رده عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق، والمراد كونه من ضمان البائع، المراد كون السلعة من ضمان البائع بعد تمام العقد وبعد القبض المعتبر، هذه لا عهدة فيها إلا في الرقيق خاصة عند مالك، وما عداه لا عهدة عليه. اشترى سيارة وبعد 3 أيام أو بعد يومين خبطت، من ضمان البائع ومن ضمان المشتري، من ضمان المشتري، طيب أين العهدة؟ هذا خاص بالرقيق. لكن هل يقاس على الرقيق الحيوان؟ يقول ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق، والحيوان كغيره من السلع لا عهدة فيه. نعم، عندنا الحديث إن كتم، نعم، وإن كذب وإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. لكن إذا قال له أنا أبيعك هذه السيارة لا ألتزم بأي عيب فيها، أنت افحص، نعم، هذه لا إشكال فيها، الإشكال في كونه يعلم عيب ثم ينص على هذا العيب بين أمور ليست عيوب لكن يظهر للمشتري أنها عيوب، مثل ما نظرنا يقول الله ترى مصدوم مع كل وجه، مع كل جهة، الأبواب والرفارف والوجه والخلف والتندم الخفصه وكذا، منتهية السيارة ويرى ما فيها شيء، والقير خالص قير جديد قدم ويوخر ولا بإشكال. ها ثم يدس عيب مؤثر بين هذه العيوب ليقدم عليه المشتري ظنا منه أنه مثل العيوب المثبتة وهي غير حقيقية. هذا لا شك أنه خداع وغش، مثل هذا يمحق بركة البيع. وإذا اطلع عليه بعينه وقد نص عليه ضمن هذه العيوب التي هي في الحقيقة ليست عيوب، يكون غاشا ومدلسا، ترد بالعيب. نعم. هذا إذا أبرأ نفسه من كل عيب وأبرأ السلعة من كل عيب. نعم. ها في البائع، لا للبائع، لا نشترط على المبتاع. وصل ما يملك ولا بالتمليك، ما يملك ولا بالتمليك، ما ملك نفسه فكيف يملك شيء ثاني؟ نعم. يقولون كومة حديد، لكن هي ما هي بكومة حديد، تروح وتجي وبدن طيب وغير زين ولا فيها أشكال، لكن فيها عيب. أحيانا تأتي السيارة في أيامها الأولى، يعني أخرجها من الوكالة واستعملها، فإذا بها علة خفية لا يطلع عليها إلا القليل النادر من الناس من المهرة، فيأتي بها من الوكالة يقول ترى لا السيارة كومة حديد، ما اشترط لك شيء، وفيها عيب مخل، عيب كبير حتى الوكالة ما عرضت له. فكونه يقدم، منهم من يقول التبعة عليه والضمان من ضمانه لأنه هو الذي فرط في حق نفسه، ومنهم من يقول إنما غش ودلس عليه فله الخيار، خيار التدليس. نعم. وين خيار العيب؟ إذا كان العيب في حدث في ملك البائع، والعهدة لو حدث العيب في ملك المشتري في الثلاث الأيام الأولى. نعم.
باب ما جاء في العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، اختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد ما وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستقر.
فوت
عند الفوات.
نعم.
وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره،
فإن اعتراف من البائع أو غيره،
ما في
اعتراف من البائع أو غيره،
أو علم ذلك باعتراف من البائع وغيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده، ثم يرد العبد فذلك له، ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه قيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار، وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا، وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو من غيرهم، فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقام صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها، حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة. وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك رحمه الله: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره، لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل، ولو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق، ولا من أجله اشترى، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 800 درهم، وباعه بالبراءة من العيوب على حد علمه، وذكر أنه لا يعلم به عيبا، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء مرض لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال: الرجل باعني، يعني ابن عمر، عبدا وبه داء، به مرض لم يسمه. وقال عبد الله: بعته بالبراءة، أنني لا أعلم به عيبا، أنه لا يعلم به عيبا. بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له. لماذا طلب منه أن يحلف؟ البين على من؟ على المدعي الذي يزعم أن العيب موجود بالرقيق قبل بيعه. فلما لم تكن له بينة طلب اليمين من المنكر. عمر ينكر أن يكون عالما بهذا العيب أو رأى هذا العيب. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. وما به داء يعلمه بإمكان ابن عمر أن يحلف وهو صادق في قوله أنه لا يعلم. هو صادق لكنه تورع وصان اليمين ولم يجعل اليمين عرضة ولم يجعل الله جل وعلا عرضة اليمين. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. أسهل من اليمين. ارتجع العبد فصح عبد عنده برئ من مرضه. برئ العبد من المرض الذي لحقه. فباعه عبد الله بعد ذلك 1500 درهم قريب من الضعف. باعه 800 فرد عليه. ثم باعه ثانية بعد أن صح عنه 1500 درهم عوضه الله جل وعلا لإجلاله الله أن يحلف به وإن كان صادقا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه أو عبدا فأعتقه يعني اشترى وليدة فوطئها فحملت منه أو اشترى عبدا فأعتقه وكل أمر دخله فوت حتى لو استطاع رده كالعتق والإيلاء. وليدة حملت منه وبوضعها عتقت لأن صارت أم ولد. اشترى عبد فأعتقه خرج من يده وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده كالعتق والإيلاء. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه. اشترى عبد 1000 وأعتقه ثم تبين أن بالعبد عيبا قبل أن يشتريه. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. يعني البائع في مجلس من المجالس قال والله بعت العبد وهو معيب لكن الذي اشتراه أعتقه فارتحنا الآن من ترجيعه ما دام عتق وشلون يرجع. صار يتحدث المجالس أن باعه هو معيب لأنه آمن من إرجاعه عليه. فما الذي يلزم؟ فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه وعلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. فإن العبد أو الوليدة يقوم به العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من البائع للمشتري من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وبين قيمته وبه ذلك العيب. يعني يرد على المشتري الأرش. الآن ما يمكن رجاع السلعة. السلعة فاتت وطئ الأمة فحبلت منه صارت أم ولد تعتق. اعتقها ولدها أو عبد اشتراه فأعتقه ثم تبين بعيب. قالوا يقوم العبد سليم ويقوم معيب والفرق بين القيمتين أرش يستحقه المشتري على البائع. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يطلع منه على عيب يرده منه أو يوجب له رده وقد حدث به عند المشتري عيب آخر. إنه إن كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة اشترى العبد وبه عيب لا يبصر إلا بعين واحدة. ثم بعد أن تم العقد عميت الأخرى ماذا يصنع؟ الأولى على البائع والثانية من ضمان المشتري. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يطلع منه على عيب يرده منه أي يوجب له رده وقد حدث به عند المشتري عيب آخر. أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العوري والقطع في الأطراف الظاهرة ما يحتمل في مثل هذا، لكن في أشياء باطنة خفية أو العوري فقد فقد بصر إحدى العينين وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة المتوسطة، يعني العور أهون من العمى. نعم، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين بخير النظر أحب الأمرين إليه، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان به الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، اشتراه بألف لكن لو كان أعور 800 يستحق 200، لكن لما صار أعمى ما يسوى 500 على هذا التقدير، وضع عنه ولزمه البيع، لكن هل له أن يرده بعد أن عمي؟ نعم، ليس له أن يرده. وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك. طيب، اشترى العبد وهو عور أعور، وهذا العيب لا يرى، أما إذا كان رآه المشتري وأقدم عليه بعد الرؤية مقطوع اليد ورآه مقطوع اليد وأراد والله قال أنا ما اشتريت معيب، أقدم عليه بالرؤية، مثل العيوب الظاهرة لا خيار فيها، الكلام في العيوب التي تخفى على المشتري. اشتراه وهو لا يبصر بإحدى عينيه وعينه قائمة كالسليمة، ثم تبين له بعد ذلك لكن لم يتبين له إلا بعد أن ذهب البصر من الأخرى، يقول هو بالخيار، تقدر قيمته سليم وقيمته أعور فيدفع له الأرش ما بين القيمتين، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك، يعني عمي تقدر قيمته أعور ثم تقدر قيمته أعمى فيأخذ فيدفع الفرق. وإن مات العبد عند الذي اشتراه، إن مات العبد عند الذي اشتراه يعني بعد أن اطلع فيه على عيب مات، أقيم قوم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عبد 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري بين ما بين القيمتين، وما يسمى عند العلماء بالأرش، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد ولو زادت أو نقصت بعده. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب، يعني من أجل عيب وجده بها وكان قد أصابها قبل علمه بالعيب، لكن إن أصابها بعد علمه بالعيب أسقط حظه من الخيار. نعم، والأرش باقي. يقول: وكان قد أصابها أن إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها. لماذا؟ لأنها تأثرت بالوط، فرق ما بين البكر والثيب، لأنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. طيب، الثيب لما وطئها المشتري وتبين له عيب فردها يقول ما عليه شيء، يعني هذه الثيب وطئ الثيب يؤثر فيها ولا ما يؤثر؟ ليس له أثر في الواقع، ليس له أثر في الواقع بخلاف وطئ البكر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة، يعني من العيوب، سواء كان البائع من أهل الميراث أو غيرهم، فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم ذلك عيبا فكتمه، إذا قال لا أعلم فيها عيبا، لا أعلم فيها عيبا، وهو بالفعل لا يعلم شيئا من العيوب، فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا وكتمه عن المشتري لم تنفعه تبرئته، إذا كان علم به قبل ذلك وكان ما باع مردودا عليه، على هذا يثبت للمشتري الرد. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين. عرفنا أن مالك يجيز بيع العبد بالعبدين إذا كان العبد متصف بصفة تساوي قيمة الفرق بين الواحد والاثنين. في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، فقال تقام الجارية، يعني تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها.
من فضلك اقلب الشريط.